بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة منعقدة إلى إخواننا في مدينة مرسيل بالمملكة المغربية، حماها الله وحرسها بالتوحيد والسنة وسائر بلاد المسلمين، وعمرها بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذه الكلمة عنوانها نعمة التوحيد ونقمة الشرك، وهذان الأمران هما أعظم النعم وأعظم النقم. فأعظم النعم نعمة التوحيد، وأعظم النقم نقمة الشرك، وهما المعنيان بقوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فأعظم الإصلاح والصلاح لا يكون إلا بالتوحيد ومع التوحيد، وأعظم الفساد والإفساد لا يكون إلا مع الإشراك بالله جل وعلا. وقد قال طائفة من أهل التفسير في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالإشراك بالله جل وعلا بعد إصلاحها بالتوحيد. وإن أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه هذا على القول بالترتيب للمصحف، هل هو توقيفي أم أنه اجتهادي، لكن الذي استقر عليه العمل أن هذا الترتيب هو الذي فعله الصحابي الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز مخالفته. فأول أمر يواجهك في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي يواجهك في القرآن هو النهي عن الشرك بالله جل جلاله. قال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول الأوامر: اعبدوا ربكم، وكل أمر بالعبادة في القرآن كما نص على ذلك أئمة السنة والتوحيد، فإنما المراد به توحيد الله جل وعلا. ثم عقب ذلك بالنهي فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. والله سبحانه وتعالى قد قرن بين هذين الأمرين أيضا في قوله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ف
فجعل الرب سبحانه وتعالى الأمر بالتوحيد
مقترنا
بالنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لتعلم أن التوحيد قائم على هذين الأمرين، فلا يكون التوحيد صحيحا إلا بالنفي والإثبات. وهذا ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا علم العبد أن التوحيد أعظم النعم، سعى في طلبه ومعرفة حقائقه وأفراده وآحاده وما يحققه وما يكمله، وإذا علم أن الشرك أعظم النقم، سعى في الهرب منه والفرار من أفراده وآحاده وصغيره وكبيره وجليه وخفيه. وقد جمع الله أيضا سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين في بيان مقصد الخلق وما خلقهم الله جل وعلا لأجله، في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جماعة من أئمة العلم والتفسير: إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به توحيده، وهو إفراده بالعبادة جل جلاله. وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه الإشراك به، وهو دعوة غيره معه جل جلاله. فمن علم هذا الأمر سعى في تحقيقه، أعني التوحيد، وسعى في الهرب والفرار من الشرك. ومن رأى أحوال الناس وما يتخبطون فيه من عدم معرفتهم بخالقهم جل وعلا المعرفة الحقيقية التي يقومون فيها ومعها بعبادته وحده لا شريك له، علم أن من أعظم الأمور التي تتطلبه أن يطلب معرفة التوحيد ليعمل به ويلزم طريقه، وأن يعرف الشرك ليبتعد عنه ويجتنبه. ومن نظر في قصص الأنبياء وسير الصالحين علم أن دعوتهم لم تنفك عن الدعوة إلى التوحيد بأي حال، ولم يختلف هذا الأمر لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان، فكلهم دعاة إلى التوحيد ودعاة إلى نبذ الشرك ونفيه. فكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو البيان لنعمة التوحيد ونقمة الشرك. اعبدوا الله، هذا هو نعمة التوحيد، وما خلق الله الخلق إلا لأجله. ما لكم من إله غيره، هذا هو النفي للشرك. وكل الأنبياء إذا تأملت قصصهم في سورة الأعراف، في سورة هود، وفي سائر قصص الأنبياء والرسل في القرآن، تجد دعوتهم مقترنة بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر بعبادته وحده لا شريك له، لا يدعون إلى شيء والناس قائمون على الشرك وعاكفون عليه كما يفعله أقوام في هذا العصر لا خلاق لهم من الدعوة إلى ما يسمونه ويزعمون أنه هو الأخلاق والآداب وحسن المعاملة، في معزل عن التوحيد والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. بل ربما صرح بعضهم بأن التوحيد والدعوة إليه من أسباب الفرقة والتفرق بين أهل البلد الواحد، وما علموا أنهم متفرقون مفارقون لكل جماعة وألفة، يوم أن نفروا عن التوحيد الذي يوحد كلمتهم ويجمعهم على الهدى. جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا الأمر وقضوا فيه أعمارهم وهم يدعون إليه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا نعمة التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، هذا نقمة الشرك. ولا تقع نعمة التوحيد إلا بالخروج من نقمة الشرك. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء والرسل هذه دعوتهم، ومن أراد أن يدعو الناس إلى غير التوحيد أو في معزل عن الدعوة إلى التوحيد أو في التزهيد في التوحيد أو في السكوت عن الشرك والركون إلى الشرك، فإنه منابذ لدعوة الأنبياء والرسل، معارض لدعوة الأنبياء والرسل، لا ينتمي إليهم ولا يرفع بهم رأسا ولا يريد أن يسير في طريقهم وركابهم. ولهذا وجب الحذر من كل داعية ليس في اهتماماته ولا في قائمة اهتماماته الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك، ويجب الحذر من كل داعية كائنا ما كانت فصاحته، حضوره، بلاغته، سرده للمعلومات، جريه في العلم مجرى السهم، إلا أنه ليس في شيء من أولوياته ولا اهتماماته أن يبلغ الناس توحيد الله جل وعلا، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا إذا كان ساكتا عن الأمر، فكيف إذا دعا إلى نقيض التوحيد، إلى الشرك بالله، فزينه أو زين أهله أو دعا إليهم كالشأن والحال في جماعة الإخوان المسلمين وفصائلهم، فإنهم كلهم يشتركون في هذا الباب. فبين داعية إلى الشرك وساكت عنه في رؤوسهم ومتوسطيهم وفي أذيالهم ممن تبعهم، والمسلم يجب عليه أن يكون حذرا. ينهون أهل السنة والتوحيد عن الدعوة إلى التوحيد وقيام هذه النعمة في الخلق، ويدعون إلى الشرك صراحة على منابر المسلمين وفي أوراقهم وكاغدهم وبحبرهم وبأموالهم. وإذا نظرت إلى كتبهم من مؤسسهم إلى آخرهم رأيت ذلك. تجد هذا في زيارات حسن البنا لقبر الحسين، وفي زياراته لقبر الحصافي والمارغني، وتجد هذا للمرشدين من بعده إلى أن ينتهي بك المطاف إلى كتاب شهيد المحراب لمصطفى السباعي وما فيه من الغمز واللمز في دعاة التوحيد وتسميتهم بالذين يحاربون الأولياء وما شابه ذلك. فكيف لا يدعى إلى التوحيد وهؤلاء يصورون الشرك للناس بأنه هو الإسلام؟ وويم الله ما قامت جماعة الإخوان المسلمين إلا ستارا للبدع الكبرى الموجودة والمتفرقة في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، من جهميهم ومعتزليهم وأشعريهم وصوفيهم وقبوريهم إلى غير ذلك. الدعوة إلى التوحيد هي النعمة العظمى، ويجب أن يعلم هذا المسلمون جميعا، حكاما ومحكومين أفرادا وشعوبا وقبائل وقرى ومدن، أنه لا تفريج لكرباتهم ولا تنفيس لكرباتهم ولا ذهاب لهمومهم وتفرقهم وخوفهم إلا بالتوحيد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل في هذه الآية وما فيها من نعمة التوحيد، وأن هذه النعمة لا تقع إلا في آخر قوله يعبدونني، وهذا هو نعمة التوحيد، لا يشركون بي شيئا. فإذا كان أعظم المطالب التي تحصل بها النعم في الدنيا وهي الأمن لا يمكن أن يقوم إلا بتوحيد الله جل وعلا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظر إلى قوله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالخوف والجوع وذهاب الأمن وحلول النقم يكون بالإعراض عن التوحيد وبالوقوع في الإشراك بالله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون ذلك والرب سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في كتابه وأخبرنا عن أعظم نعمة للتوحيد وأعظم نقمة للشرك، وهي النجاة في الآخرة والهلاك في الآخرة. وإذا وقع للمرء النجاة في الآخرة وقع له كل فوز ونجاح وسعادة ونعمة، وإذا وقع له الهلاك في الآخرة وقع له كل فساد وشر ونقمة. ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ذكر التوحيد وسبيل أهله والنجاة فيه في القرآن كله، بل يقول ابن القيم: إن القرآن كله توحيد. وذكر ربنا سبحانه وتعالى مصير المشرك به، فلا مغفرة تناله ولا رحمة تناله ولا نعيم يناله. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأي سوء وأي نقمة على العبد في الآخرة إذا لم يغفر الله جل وعلا له ذنوبه وكان من أهل النار الخالدين فيها. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأي نقمة تقع على العبد بعد هذه النقمة؟ ألا وهي حرمان الجنة والخلود في نار جهنم. فإذا علمت هذا أيضا، علمت أن نقمة الشرك أن يكون العبد عابدا ليلا ونهارا، متصدقا، باذلا، وعاملا بكل ما يقدر عليه من الأعمال، لكنه يطوف بالقبور، يستلمها، يدعو أصحابها، يسألهم حوائجه منهم، ويقع في الشرك الظاهر والخفي، فيحبط كل عمله الذي عمله، كما قال ربنا سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل جلاله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي نعمة يضيعها العبد يوم أن يضيع التوحيد، يوم أن يزهد الناس في التوحيد، في دعاته، في كتبه، في أئمته؟ أي خسار يخسره العبد يوم أن يعرض عن التوحيد، يقرأ في قول الله جل وعلا في كل ركعة من صلواته، والتي هي أعظم الطاعات والعبادات العملية: إياك نعبد وإياك نستعين، بلفظ قوله. فإذا جاء مكان الاستعانة العملية فتعثر، أو تعثر ولده، أو تعثرت دابته، أو تعثرت سيارته، دعا من ألف دعاءه من المقبورين. وفي كل بلد من المقبورين من لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، يدعون من دون الله: يا حسين، فيقولون: يا حسين، يا بدوي، يا سيدة زينب، يا فلان، يا فلان. وفي كل بلد وفي كل قطر وفي كل صقع من الأرض وفي كل بادية وحاضرة من هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبد من دون الله وتدعى من دون الله وترجى من دون الله، ما يندى له الجبين في أحوال المسلمين. وقد قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم، يا صاحبي السجن، حكاية عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أأرباب متفرقون في أسمائهم وجنسياتهم وبلدانهم خير أم الله الواحد القهار؟ ألم يقل الرب جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أإله مع الله، كيف يقرأ المسلم هذا ثم يصرف أعظم أنواع العبادات للمقبورين، فيستغيث بهم ويدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم ويشركهم في كل عمل يعمله لله سبحانه وتعالى وفي كل عبادة فرضها الله جل وعلا عليه؟ نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقبل بقلوبهم على القرآن، فإنها إذا أقبلت قلوبهم على القرآن فتدبروه وتأملوه ونظروا فيما أمر الله به جل وعلا من التوحيد ونهى عنه من الشرك، صلحت أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم وسرائرهم وعلانيتهم. قال الله جل وعلا لنبيه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أما قال الله لنبيه في يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أين ذكر الله أننا نستغيث أو ندعو أو نتوسل أو ننذر أو نذبح لأنبيائه أو رسله أو الصالحين من عباده؟ بل على العكس من ذلك، نهى الله جل وعلا عن هذا كله. قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فعلينا جميعا وعلى الخصوص طلاب العلم والدعاة إلى الله والخطباء ألا نخلي مقامات التعليم من الكلام في توحيد الله والتحذير من الشرك. وأوصي إخواني حفظهم الله بكتب شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله، فإن فيها الخير والعلم وفيها نور الوحي. انظروا إلى كتاب التوحيد وهو من أجل الكتب المصنفة في الإسلام على صغر حجمه، وكيف يزهد منه أقوام ينتسبون إلى العلم أو يتخصصون أو يزعمون أنهم متخصصون في الاعتقاد أو في العقيدة ويحملون الشهادات، وأنه كتاب ليس فيه تأصيل وكتاب مرحلة ذهبت ومضت كانت في المشرق أو في نجد. متى كان هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يأخذ بأيدي الجميع إلى طاعته والعمل بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.